الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في كتاب أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله عند قوله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي جهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا تجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بقتال الخوارج، وعرفنا بعض ما جاءت به السنة في الحث على قتال الخوارج كقول عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي اللفظ الآخر: لأقتلنهم قتل ثمود، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد. وهكذا قول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، كما جاء في عدة أحاديث كحديث علي وحديث أنس وغير ذلك من أحاديث الواردة في الباب. وهكذا: فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر عند الله يوم القيامة، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين. فعلى كل الأحاديث كثيرة رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام بقتال الخوارج. فالخوارج حث النبي عليه الصلاة والسلام على قتالهم، والخوارج كما هو معلوم من أهل البدع والأهواء. وولاة الأمور حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصبر عليهم، فولاة الأمور حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصبر عليهم. وأما الخوارج فحث النبي عليه الصلاة والسلام على قتالهم، وهذا لعظيم شرهم ولعظيم فتنتهم، ففتنة الخوارج فتنة عظيمة، فإنهم يستحلون الدم الحرام، وكما قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل أوثان، سيوفهم متجهة إلى أهل الإسلام، وينجو منهم أهل الأوثان، فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا هو حال الخوارج حتى في هذه الأزمان فيما يفعلونه من التفجيرات والاغتيالات وغير ذلك من الأمور، فإن هذه الفتن وهذه الشرور تفعل في بلدان المسلمين. الاغتيالات والتفجيرات يفعلونها في بلدان المسلمين ولا يفعلونها في بلدان الكفار، وما بين حين إلى آخر وإذا بنا نسمع بمثل هذه الأمور في بلد كذا وفي بلد كذا وفي مدينة كذا وكذا تحصل في بلدان المسلمين، يثيرون الشرور والفتن في بلاد المسلمين ويسلم منهم أهل الكفر في بلدانهم، فلا يقيمونها في بلدان الكافرين. فهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي تلوناه، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وحصلت منهم الفتنة العظيمة في زمن علي رضي الله عنه، وسفكوا الدم الحرام وكفروا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين خاضوا في الفتن، وهم أي الصحابة ما بين مشاهد مصيب وبين مشاهد مخطئ، فهم بين الأجر والأجرين، بين الأجر والأجرين رضي الله عنهم أجمعين. فهم يكفرون عليا ومن معه من الصحابة ومن التابعين الذين خاضوا في بعض الفتن، سواء فتنة الجمل أو فتنة الصفين، وهكذا يكفرون طلحة والزبير ويكفرون عائشة ومن كان مع هؤلاء ممن شارك في فتنة الجمل. وعقيدة الخوارج كما هو معلوم يكفرون بكبائر الذنوب، هذا هو المشهور عنهم، التكفير بكبائر الذنوب. فعلى كل فتنتهم عظيمة، ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على قتالهم حتى بالغا، ولم يشك الصحابة رضي الله عنهم في قتال الخوارج وما اعتزلوا، ولا اعتزل واحد منهم رضي الله عنهم أجمعين قتال الخوارج، لكن القتال الذي حصل في يوم الجمل وفي يوم صفين هل شارك فيه أكثر الصحابة؟ هل شارك فيه أكثر الصحابة وإلا النفر اليسير؟ النفر اليسير قلة من الصحابة الذين خاضوا في معركة الجمل أو في معركة صفين، وأكثر الصحابة اعتزلوا تلك المعارك، وإنما شارك فيها شارك فيها جماعة من التابعين وقلة من الصحابة، وإلا جماهير الصحابة اعتزلوا تلك المعارك، معركة الجمل ومعركة صفين. لكن في قضية الخوارج كلمة الصحابة اتفقت على قتال الخوارج، ورأوا هذا من أفضل أعمالهم، فحرصوا على قتالهم ورأوا هذا من أفضل أعمالهم، وما شكوا في قتالهم لأن الأدلة ظاهرة، وقد سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحث على قتالهم الحث البالغ. فلما وجدوا الصفات قد توفرت في أصحاب حروراء قاتلوهم قتال الرجل الواحد، واجتمعوا على قتالهم وما تخلفوا، كما حصل ذلك في معركة الصفين وفي معركة الجمل. قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله. وقتال اللصوص والخوارج، ذكر اللصوص وذكر الخوارج، والخوارج أشد من اللصوص. اللص ذو همة سافلة يريد عرضا من أعراض الدنيا، أما الخوارج فإنهم يخرجون تحت مسمى الدين ويتعبدون الله عز وجل بهذا الخروج، ويرونه من أعظم القربات، يكفرون المسلمين ويتقربون إلى الله عز وجل بذلك، ويسفكون دماءهم ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. أما النصف هو يعلم أنه عاصي، نعم، رجل تافه يبحث ويجري بعض عطام الدنيا، ولا يتخذ هذا الأمر دينا، فشأن النص أخف من شأن الخوارج. ومع هذا الكل يدفع، اللصوص والخوارج، فإذا جاء النص ويريد أن يأخذ مال الإنسان فإنه يدفع ولا يعطى المال، ويقاتل إن قاتل، وإذا لم يندفع إلا بالمقاتلة فإنه يقاتل، ولو لم يندفع إلا بالقتل فدمه هدر. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، فإن قاتل وقتل فهو شهيد. حكم النبي عليه الصلاة والسلام له بالشهادة. وهكذا في حديث سعيد بن زيد الذي جاء في المسند عند أبي داود والترمذي والنسائي وعند غيرهم، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. فيدفع الإنسان الصائم سواء صال على ماله أو على أهله أو على دينه أو على دمه، وإذا قتل فهو من الشهداء. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، من يريد الشر بأهله فيدفع عن أهله وإن قتل، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فهذا الرجل جاء النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعطه مالك. فالمؤمن ما هو في موطن هوان، يدفع المؤمن عن ماله، فمن أراد أن يأخذه دافعه ولا يعطه المال، ويقاتله على ذلك، وإن أدى الأمر إلى أن يقتل هو أو يقتل من طلب المال، فهذا الذي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فحث الله عز وجل على الانتصار، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. متى يكون العفو والمسامحة؟ ها؟ بعد المقدرة. العفو تكون بعد المقدرة. فإذا كانت المقدرة فهنا يحث على العفو والصفح. وأما في أول الأمر فلا بد من الانتصار، ينتصر الإنسان على من بغى عليه. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وبعد أن يحصل الانتصار والغلبة هنا يندب إلى العفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أما الإنسان يكون في موضع هوان وذلة فما هو صحيح، لا يكون في موضع هوان وذلة، وإنما ينتصر. فإن كانت له القوة والبكنة هنا يكون العفو في مقام القوة، فهذا العفو المحمود، العفو في مقام القوة هذا هو العفو المحمود، ما هو العفو في موطن الضعف، وإنما في موطن القوة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام حث على المقاتلة على المال، قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال أنت شهيد، أرأيت إن قتلت، قال هو في النار. هنا فهذا الذي ينبغي، أن الإنسان يدفع عن ماله ويدفع عن أهله ويدفع عن عرضه ويدفع عن نفسه، ولا يكون في موطن ضعف. لكن قد يكون في بعض الأحوال المفسدة راجحة والمصلحة يسيرة، يعني يعلم أنه إذا أراد أن يدفع عن ماله أنه ربما يقتل ومن معه ولا يستفيد شيئا، لا يستفيد شيئا من هذه المقاتلة بقوة العدو ولضعفه، يعني قوة العدو لضعفه، فهنا له أن يبتعد عن ذلك، فإن موطنه موطن ضعف. فقد يأتيه من يريد أن يأخذ ماله وعنده سلاح، وذاك ما عنده سلاح، ما عنده سلاح يدفع عن نفسه، وإذا أراد أن يقاتله بالحجارة ونحو ذلك يستعمل الحجارة أمام السلاح، فإنه يغلب على ظنه أو يستيقن أنه مقتول، ما يستطيع المدافعة، فهنا له العذر وما أشبه ذلك. لكن إذا كانت الأمور متقاربة، الأمور متقاربة، عنده سلاح، ومن جاء يريد أن يأخذ منه المال عنده سلاح، لا يكون في موضع الضعف وهو صاحب الحق، يعني يكون هو في موضع الضعف وهو صاحب الحق، وصاحب الباطل في موضع القوة، هذا ما هو صحيح. وهكذا إذا كان ما عنده سلاح، لم يس عنده سلاح ولا ذاك عنده سلاح، أيضا يدافع عن ماله، فلا يكون صاحب الباطل في موضع الحق والرفعة، وصاحب الحق في موطن الذل والهوان. هنا فحث النبي عليه الصلاة والسلام على مقاتلة هؤلاء، لكن كما قلنا إذا كانت مفسدة راجحة والمصلحة ضعيفة، الإنسان قد يدرأ المفاسد العظمى وإن تحمل المفاسد التي هي دون ذلك. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب الصفات.